الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع من منظومة القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله. قال: وليتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. في بعض النسخ: النية شرط لصالح العمل بها الصلاح والفساد للعمل. وكون النية شرط في صالح جميع الأعمال، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، يعمل لمرضاته، وهكذا على وفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والكلام في النية ينقسم إلى قسمين: الأول النية التي هي بمعنى الإخلاص الذي هو ضد الرياء. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي الحديث: أول ما يقضى بين الناس ثلاثة، وذكر منهم مجاهد وقارئ للقرآن ومنفق، وفي كل منهم: إنما فعلت ذلك ليقال وقد قيل. وهي المراد بقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والإخلاص مرتبته عظيمة. والكلام الثاني حول النية هو ما تتميز به العبادات عن العادات. فأنت الآن تغتسل للجمعة، هذه عبادة يشترط فيها النية، وأنت تغتسل لإزالة الدرن عن جسمك أو للتبرد، هذا العمل لا يفتقر إلى نية. إذن ما الذي يميز غسل الجمعة أو غسل الجنابة عن غسل التبرد وإزالة الأذى والقدر؟ النية. وهكذا بالنية يميز بين العبادات، بين ما هو فرض وبين ما هو نافلة. فصلاة الفجر ركعتان، وسنتها ركعتان، فكيف يميز بين الصلاتين؟ بالنية. إنما الأعمال بالنية. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ولذلك ذم العلماء من يأتي بقوله: نويت أن أصلي الظهر أربعا إماما أو مأموما أو غير ذلك مما يتلفظون به. فالنية شرط لسائر العمل، لكل عمل تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل النية شرط في قبوله، وهي سبب لرده. فإن كنت تعمل الأعمال الصالحة خالصا لله عز وجل كان سبب في قبولها، وإن عملتها لغير الله عز وجل كان سبب في ردها. والعمل لغير الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأكبر هو أن يدخل في العبادة يريد بها الدنيا، لا يريد الآخرة ولا يريد الله عز وجل، كما تقدمت آية سورة هود. والشرك الأصغر أن يدخل في العبادة يريد الله عز وجل، ثم تطرأ عليه الرياء والعجب نحو ذلك، فإن دافعه دفع ولم يكن له أثر على العبادة، وأما إذا استجراه حتى انتهت العبادة فربما تبطل، إذا كانت متصلة، وإذا كانت منفصلة تبطل العبادة التي خالطها الرياء. رجل تصدق بمئة ريال خالصا لله، وتصدق بمئة ريال يرائي فيها الناس، رجل صلى الضحى أخلص في الركعة الأولى وراء في الثانية واستمر معه الرياء فالصلاة باطلة، أما إذا دفعه فالصلاة صحيحة. فيقول نيتنا شرط لسائر العمل، سواء كان العبادات المالية أو العبادات القولية أو العبادات الفعلية، إلا أنهم يجوزون أخذ الزكاة قصرا من مانعها، وتصح منه أداء لا ثوابا بغير نية، وهكذا ضمان المتلفات يجوز أن يؤخذ منه ولو بالغصب بغير نية، بها الصلاح أي بها سبب قبول العمل، على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وهكذا النية إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. ومعنى صلاح العمل هنا ما برأت به الذمة، وفساد العمل ما لم تبرأ به الذمة. ثم هل يعيد العبادة التي رأى فيها؟ رجل رأى في الصلاة، هل يعيد هذه الصلاة التي رأى فيها؟ قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى لا يعيدها، لأن هذا لم يؤثر عن السلف، ثم أيضا إعادتها قد يؤدي إلى الاستمرار في هذا الفعل في كل مرة من المرات، لكن على الإنسان التوبة إلى الله عز وجل. وهل النية شرط في المتروك كما هي شرط في المأمور؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه انظروا إلى عبدي فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي. فهذا دليل على أن النية في الترك إذا وجدت يؤجر الإنسان حتى في العادات. قال معاذ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وقال ذلك الرجل إني أحتسب ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما احتسبت. وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة من الواجبات، لكن تصح بدون نية، لو أزالها من جسده أو بقعته أو ثوبه بدون نية أجزاء ذلك، وأما الحدث رفعه لا يصح إلا بالنية، فلو توضأ بغير نية رفع الحدث لم يقبل منه، والله أعلم. انظروا إلى قرأنا بيت واحد، يعني ما يأتي واحد بكرة يعني يقول ما حفظته، نيتنا شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، سلم على أهلك والق عليهم البيت وادخل الدكان وكرر البيت، ما يأتي ما ننتهي منها إلا وقد حفظناها بالسهولة. وبعضها يصير كالأمثال كما سيأتي معنا، وكل مشغول فلا يشغل مثاله الموقوف والمسبل. إذا قال لك واحد يا زيد قم معي وأنت مثل في عمل، تقول له وكل مشغول فلا يشغل مثاله الموقوف والمسبل، تعتذر له بالشعر، مفهوم يا أخوه؟ يقول أريد كلمة مختصرة فيها الحث على اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتذكر فيها أدلة التأمين والضم. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله، في آيات يحث على ذلك. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الله عز وجل: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالقرآن يدل على وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن السنة: كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقبل ذلك يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فيقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. فلا يأتي آتي ويقول: الضم والتأمين ليس في القرآن. هذا عذر لا يقبل، لأن أغلب تفاصيل العبادات ليست في القرآن. تفاصيل الصلاة ليست في القرآن، تفاصيل الصيام ليس في القرآن، تفاصيل الزكاة ليس في القرآن، تفاصيل الحج ليس في القرآن. فأغلب الأوامر التي في القرآن عبارة عن عمومات بينتها السنة. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذي يقول لك آمين ليست في القرآن، كله تكبيرة الإحرام الله أكبر ليست في القرآن. فمن أين له أن في الصلاة تكبيرة إحرام؟ ومن أين له أن في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله؟ من أين له؟ ومن أين له أنه يقول في الصلاة: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى؟ ما عنده دليل من القرآن على أن الصلاة يؤتى فيها بهذه الأمور إلا بالسنة. فنحن مأمورون باتباع السنة كما أمرنا بالأخذ بالقرآن. ففي كلام السلف: السنة قاضية على القرآن. وقال بعضهم: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وهذه الفرقة الآن التي تستدل بالقرآن وتهجر السنة هي فرقة قديمة قد رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو النهي مما نهيت عنه يقول: لا، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقد ذم السلف الفرقة القرآنية، تكلم فيها فيما يروى عن عمر بن الخطاب أصحاب الرأي أعداء السنن، يروى عنه والأثر فيه ضعف. وتكلم عليها الشافعي في كتابه الرسالة، والأجري في الشريعة، والخطيب في الفقيه المتفقه، وابن حزم في كتاب أحكام الأحكام، وغير ذلك من الكتب. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا هو الضم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال صلوا كما ذكر القرآن، صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه القرآن يعمل به. قال جابر رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، وما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به. هكذا يقول الإنسان. أما أن يقول لك: لا لا، القرآن هو كذاب، هذا الذي يقول القرآن يكفي كذاب، ما هو حول القرآن. حتى نوح القرآني ذاك الذي ألف 4 مجلدات في الأحكام من القرآن عجز عن الإتيان بكثير من شعائر الله عز وجل من القرآن، يتكلف تكلفا. لما يقول دعاء استفتاح مثلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، من أين لهم أن هذا الدعاء في القرآن؟ أعني في الصلاة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم جاء به كما في حديث علي، لكن من أين لهم أن هذا الدعاء يقال في افتتاح الصلاة إن لم نأخذ بالسنة؟ من أين لهم أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة من القرآن؟ ما عندهم، ما هناك تحيات لله في القرآن. حتى الشيعة الذين يقولون بسم الله وبالله والتحيات لله ما عندهم هذا في القرآن، من أين أخذوه؟ نعم قد وجد في بعض الأحاديث ضعيفة نراها، لكن الشاهد أننا لا نستطيع أن نعبد الله كما شرع الله إلا بالأخذ بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة. ثم تجد الآن يقول لك عذاب القبر ما هو في القرآن، مع أن القرآن قد أشار إليه، لكن هم لا يؤمنون بتفسير السلف، وإلا فآيات القرآن دالة على عذاب القبر وتفسير السلف دال على عذاب القبر أو نعيم القبر. نحن إنما إذا قلنا عذاب القبر من باب التغليب، وإلا فالقبر فيه نعيم وعذاب، نعيم لأهل الإيمان وعذاب لأهل الإجرام كما في الأحاديث. كذلك لا يؤمنون باليوم الآخر بزعم، بكثير منه أقصد، بكثير من تفاصيله، بزعم أنها ليست في القرآن، مع أن الرؤيا في القرآن والصراط في القرآن والحوض قد أشار إليه القرآن والميزان في القرآن، تطاير الصحف في القرآن وغير ذلك، والشفاعة مذكورة في القرآن وبينتها السنة. هذا تفسير باطني الذي يستدل مثلا على عدد ركعات الصلاة في قول الله عز وجل مثنى وثلاثة ورباع، هذا تفسير باطني. ثم هب أن يعني هذه تدل على عدد الصلوات، من أين لنا أن الفجر مثنى والمغرب ثلاث والظهر والعصر والعشاء رباع؟ من أين؟ ما عندهم. ثم إنها لو أجرينا على سيكون الفجر 2 والظهر 3 على الترتيب في القرآن، على ترتيب الآية كما زعموا، هذا تفسير باطني. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، تفسير لا يستقيم. موسى عليه السلام يقول لقوم اذبحوا بقرة، وهم يقولون مراد بها عائشة، ويقول وجعل الليل والنهار علي وفاطمة، هذا ما يستقيم. كيف علي وفاطمة الليل والنهار؟ ويقولون الحج عبارة عن زيارة الأضرحة، هذا تفسير باطني. فالشاهد أنه لابد من الأخذ بالقرآن، ومن الأخذ بالقرآن الأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه معظم للقرآن بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو طاعن في دلالة القرآن وطاعن في دلالة السنة. هذه فتنة الآن ظاهرة يتكلم بها كثير من الزنادقة، يتكلم فيها كثير من المبطلين والذين يطعنون في دين رب العالمين. حتى ذلك الحديث الذي يقول فيه إذا جاءكم الحديث عني فعرضوه على القرآن، فإن قبله القرآن فاقبلوه وإن رده القرآن فردوه. قال غير واحد من المتقدمين والمتأخرين عرضنا هذا الحديث على القرآن فرده القرآن، يعني الحديث هذا مردود بالقرآن. الله عز وجل يقول ما أتاكم الرسول فخذوه، هل قال عرضوه على القرآن؟ القرآن إنما نفهمه بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وبفهم الصحابة رضي الله عليهم. والله المستعان.